المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وفي اللقاء المنصرم كنت أتكلم مع حضراتكم عن بعض مسائل في الزواج، وما زال الحديث ممتدا في مسائل في الزواج، لأنني كما ذكرت آنفا أن في عيد الفطر وعيد الأضحى وما بينهما يكثر الزواج، فأحببنا أن نذكر بشيء من هذا. فأبدأ بمسألة من المسائل التي عرضت علي، وأرجو أن تنتبهوا أيها الإخوة والأخوات الأكارم. بارك الله فيكم. رجل عقد على فتاة، عقد تم إيجاب قبول وولي شهيدين ومهر وإعلان، طيب الحمد لله على ذلك، وأوشك يوم البناء أن يدق على الأبواب وبدأوا يجهزهم. أي نعم. وحدث بين هذا العروس وبين والد الزوجة شيء من الخلاف فيما يتعلق بأمور الجهاز، فما كان منه إلا أنه قال: بنتك طالق، بنتك طالق. ثم تدخل بعض أهل الخير فصلحوهم على بعض، فلما صلحوهم على بعض ايش اللي صار؟ قام داخل عليها. داخل عليها يعني ايه؟ يعني بنى بها. هل هذا يجوز يا اخوان؟ الجواب: هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه عاقد وقد قال لها انت طالق، او قال للرجل زوج ابنتك طالق، وهذا يا اخوان طلاق صريح منجز طلاق صريح منجز. أين؟ فإذا كان قد تم الصلح بينهما فلا بد أن يتقدم إليها من جديد، فإن وافقت عليه بهذا الصلح فيتم إيجاب قبول ولي شهدين ومهر، وهي تأخذ بارك الله فيك نصف المهر الأول. نصف المهر الأول، ويكون هناك مهرا جديدا بارك الله فيك. انتبهوا يا عباد الله. المهم أنا أريد أن أتمم لك ما حدث. فهذا الرجل دخل عليها وبنى بها، والسؤال الآن هل هذه زوجته؟ الجواب لا، هذه ليس زوجته. أي نعم، لماذا؟ لأنه طلقها. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية 49 من سورة الأحزاب. ها، فهذه امرأة ليس لها عدة لأنه عقد ولم يمسها. طيب، فإذا كان يبغاها يريدها لابد من عقد جديد. هذا الرجل دخل عليها وبعد 4 أشهر من الدخول حدث خلاف، فأتى إلي يذكر لي هذا الخلاف، وأنا لا أعلم ما الذي حدث بينهم. فبالأخذ والعطاء في الكلام والسؤال والجواب عرفت منه ما تم، أو عرفت منه ما سردته على مسامعكم الآن. قلت يا أخي يا ابني يا حبيبي، هذه المرأة التي أنت تنام معها منذ 4 أشهر ليست زوجتك. قال كيف؟ قلت ليست زوجتك، أما كنت عاقدا عليها؟ قال أيوة كنت عاقد عليه. قلت لأبوها هي طالق؟ طب هي طالق خلاص، إذا أردتها فلا بد من إيجاب وقبول وولي شهدين ومهر، وأنتم ما فعلتم ذلك، مجرد أن تم الصلح دخلت عليها، وهذا يا ولدي محرم ولا يجوز. أي نعم، هذا محرم ولا يجوز. فيا أيها الأحبة، قبل أن تفعلوا شيئا امتثلوا أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا إخواني، أرجو من هذه القصة الواقعية التي تحمل مسائل فقهية، أرجو أن تذكروها لبعضكم وتقصوها على بعضكم وتحكوها لبعضكم البعض، حتى يكون الهدف والغاية والمقصد منها أن يمتثل الناس أمر الله تعالى، فلا يقدموا على قول إلا بعدما يسألوا أهل العلم هل هذا القول يوافق الشرع أم يخالفه. فإن كان يوافقه قلناه، وإن كان يخالفه حذرنا منه. وقبل أن نفعل فعلا نسأل أهل العلم، فإن كان الفعل الذي سنقدم عليه يوافق الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة فعلنا، وإذا كان يخالف تركنا وحذرنا منه. يا إخواني، فالأمر بارك الله فيكم جلل. طيب، أحببت أن أستهل هذا اللقاء بهذه القصة التي حدثت معي، ومعنى حدثت معي أي طرح علي هذا الأمر. طيب، ثم ماذا؟ طب واحد يقول طب الجماعة دول يعملوا ايه بقى؟ الجماعة دول يعملوا ايه؟ واحد يستغفر الله تعالى ويتوب اليه، 2 يسوون عقد، يسوون ايه؟ عقد فوري. اين؟ طيب، ثم ماذا؟ بالنسبة رجل تزوج، انتهينا، وعقد وبنى بهذه المرأة، هل يجوز له أن يجمع مع هذه المرأة أختها؟ يعني يتزوج أختين؟ الجواب لا يجوز، فإن الله تعالى قال ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فبالقرآن حرم الجمع بين الأختين، وبالسنة حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها كما هو معلوم لديكم. طيب، أما وأنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، هل يجوز أن يصافح أخت زوجته؟ هل يجوز أن يصافح أخت زوجته؟ الجواب لا، نحن قوم لا نصافح النساء، يفضل ابن آدم أن يطعن بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يد امرأة أو كأجنبية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى اخت زوجتك اجنبية بالنسبة لك، الم تحرم عليه؟ بلى تحرم عليه تحريما مؤقتا. فالتحريم قسمان، تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. والتحريم المؤبد له اسباب، النسب والمصاهرة والرضاع، النسب والمصاهرة والرضاع. فالتحريم المؤقت يعني اخت زوجتك محرمة عليك تحريم مؤقت، عمة زوجتك محرمة عليك تحريم مؤقت، خالة زوجتك محرمة عليك تحريم مؤقت. بمعنى ان زوجتك اذا طلقتها لا قدر الله والعدة انتهت، يجوز لك ان تتزوج اختها، او يجوز لك ان تتزوج عمتها، او يجوز لك ان تتزوج خالتها. ايوة، اذا التحريم ايه؟ مؤقت. وبالتالي لا يجوز لك ان تصافح اخت زوجتك ولا ان تخلو بها، ولا ان تخلو بها، لانه بكل اسى واسف بعض الناس تدخل عليه اخت الزوجة فيصافحها ويقبل. تعمل ايه؟ انتظر، انت بتقبل اخت زوجتك؟ قال ايوه بقبلها. فيها ايه؟ فيها ايه؟ يقول انا دخلت هذا البيت وهذه اخت زوجتي ديا كان عندها 4 سنوات وحملتها وكذا وكذا، ويا ما داعبتها ولاعبتها، والان اخت زوجته صار عندها 16 سنة. هذه صارت بلغت سن التكليف، بلغت سن المحيض، فلا يجوز لك ان تصافحها ولا ان تخلو بها. واذا به يقبلها وكأنها ابنته، نقول انا اعتبرها ابنتي. يا اخي سيبك من الاعتبار، هناك احكام شرعية، لا يجوز لك يا اخي ان تصافحها، ولا يجوز لك يا اخي ان تخلو بها، فضلا على ان تقبلها يا اخي. حتى ولو كنت رجلا كبيرا في السن هذا لا يجوز لك، بارك الله فيك. هذه احكام شرعية يا اخوان، فدعونا من امر العواطف. وانا دخلت وهي صغيرة وكنت كبير، هذا كلام سلمك الله. وإنما عليك أن تلتزم بالأحكام الشرعية، لأنك أنت عبد لله عز وجل تدور مع الدليل حيث دار. المسألة اللي بعد كده، بارك الله فيك، هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وهل مكتوب ان اتزوج فلانة بعينها مثلا؟ وهل الرزق محدد مهما كد الشخص او تعب؟ وايه الدليل على الكلام؟ يا اخوانا ما فرطنا في الكتاب من شيء، اي في يعني اللوح المحفوظ ده في كل حاجة، اي نعم، كل صغيرة وكل كبيرة، نعم. ومكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان ابن فلان سيتزوج فلان بنت فلان، لكن أنت لا تتكل على هذا، لابد أن تبحث عن المرأة الصالحة. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. ها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. يعني إيه؟ يعني لو توفر في المرأة الجمال والمال والحسن ولم يتوفر فيها الدين فلا عبرة بها على الإطلاق، ولو توفر بها الدين فقط فالعبرة كل العبرة بها. لكن هل من حقك أنت كشاب أو كرجل أن تطلب مع الدين جمال؟ لك ذلك. هل من حقك أن تطلب مع الدين مال؟ لك ذلك. هل من حقك أن تطلب مع الدين حسب؟ لك ذلك. هل من حقك أن تطلب مع الدين جمال ومال وحسب؟ لك ذلك. المهم عندي أن يكون الأساس المؤسس والركن الركين والقاعدة المقعدة موجودة، ألا وهي الدين. أي نعم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أي نعم، مش تروح تجيب لي واحدة لابسة بنطلون ستريتش وبلوزه فوق الكمر الكمر، ولابسالي اسبانج، وتقول لي ده متدينه؟ متدينه يا راجل، اسال الله ان يتوب علي وان يتوب عليها. اين هي من قول ربنا الكريم: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ايه يا بنتي اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه موضوع الاسترتش الجنز البضي؟ ايه ده؟ قالت: ربنا رب قلوب والاعمال بالنيات، وانا افضل من منتقبه وافضل من المختمره وقلبي طاهر ونظيف. يا بنتي ان من الطهاره والنظافه ان يكون لباسك كلباس عائشه، خديجه، ميمونه، زينب، جويريه، صفيه، هند، على طريق امهات المؤمنين التي قال الله جل وعلا لهن ولنساء الامه: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. اذا كان هذا لاطهر قلوب نساء الامه، فما بالك بقلبي انا وقلبك انت وقلبك انت ونحن في زمان الفتن. ولا حول ولا قوه الا بالله، زمان صدق فيه الكذوب وكذب فيه الصدوق وامن فيه الخائن وخون فيه الامين وتكلم فيه الرويبضه، وصارت السنه عند بعض الناس بدعه والبدعه سنه. ولا حول ولا قوه الا بالله، حتى صاروا على بعض الشاشات يعلنون البدع جهارا نهارا وكأنهم يدعون إليها من حيث لم ينتبهوا، من حيث لم ينتبهوا. يا إخواني انتبهوا إلى سنة نبيكم، ها انتبهوا إلى سنة نبيكم قولا وفعلا وتقريرا وخلقا وخلقا. نعم كونوا عليها وادعوا إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وانتبهوا من البدع، فإن ذكرتموها فحذروا منها ولا تدعوا إليها بلسان الحال، ولا تدعوا إليها بلسان الحال. انتبهوا، فإن الله سائلكم عن كل صغيرة وكبيرة وسائلنا جميعا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن أهل التوحيد وأهل السنة ومن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر قضاء والقدر خير وشره، أولى الناس بأن ينتبهوا إلى ما أشرت إليه. بارك الله فيك أيها الأحبة. نعم الزواج مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان سيتزوج فلانة، ولكن ليس معنى ذلك أن أنت يعني أي كلام كده. لا، لابد أن تبذل جهدك قدر استطاعتك في اختيار المرأة الصالحة التي هي من منبت صالح، عرف أبويها بالصلاح وعرفت هي بالصلاح والعفة والطهارة والحياء والدين والخلق والحشمة. أين؟ طيب أيوة. وأما الرزق فأيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، ففي الحديث أن أجلك ورزقك وعملك وشقي أنت أو سعيد دون وأنت في بطن أمك 14 أشهر. أين؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. أيوة. ولا شك أن هناك أمور يعني تزيد في الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، من الأشياء التي تزيد في الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الأشياء التي تزيد في الرزق الجهاد في سبيل الله، وجعل رزقي تحت ظل رمح. من الأشياء التي تزيد في الرزق النفقة، أنفق ينفق عليك. من الأشياء التي تزيد في الرزق صلة الأرحام، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا تقوى الله عز وجل، صلة الرحم، الجهاد في سبيل الله، الإنفاق، كل هذا من الأسباب الشرعية التي تزيد في الرزق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيه؟ بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلى آخر الآيات. وهذا كله أيضا مقدر وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. يبقى الخلاصة إيه؟ هل مكتوب أن فلان ابن فلان سيتزوج فلان ابن فلان؟ الجواب نعم، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب هل رزقك مكتوب؟ الجواب نعم. هل رزقك ممكن يزداد؟ الجواب نعم بأي شيء؟ بقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يزداد بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يزداد بقول ربنا عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يزداد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يزداد بالحديث القدسي الجليل في الصحيحين أنفق ينفق عليك. يزداد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وأمور كثيرة هذا من جملتها، بارك الله فيك. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك سئل شيخنا العلامة فقيه زمانه محمد بن الصالح العثيمين هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك وما نصيحتك لمن يفعله؟ فربما بلغ بعض الفتيات سن 30 أو أكثر بدون زواج. أعيد، سئل شيخنا العلامة فقيه زمانه محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك وما نصيحتك لمن يفعله؟ فربما بلغ بعض الفتيات سن 30 أو أكثر بدون زواج. فأجاب قائلا رحمه الله حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي، حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج، فالذي أنصح به إخوان المسلمين من أولياء النساء تكميل الدراسة أو التدريس، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها، حتى تنتهي دراستها، وكذلك أن تبقى مدرسة لمدة سنة أو سنتين ما دامت غير مشغولة بأولادها، وهذا لا بأس به، على أن كون المرأة ترقى في العلوم الجامعية مما ليس لنا به حاجة أمر يحتاج إلى نظر. فالذي أراه أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية وصارت تعرف القراءة والكتابة بحيث تنتفع بعلم هذا في قراءة كتاب الله وتفسيره وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كافي. اللهم إلا أن تترقى العلوم لا بد للناس منها كعلم الطب وما أشبه، إذا لم يكن في دراسته شيء محظور من اختلاط أو غيره. وفاصل وسنواصل بعد ذلك إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
سنعود.
عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق، لا ينبغي لولي أمر من أولياء أمور النساء إذا تقدم لها مرضية الدين والخلق والكفء لها، مرضية الدين والخلق والكفء لها، أن يعطل زواجها أو أن يؤخره بسبب الدراسة، كما هو مشتهر لدى شريحة كبيرة من الناس. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا بالنسبة لجماع الحامل، هل يجوز للمرأة الحامل أن يجامعها زوجها؟ الجواب لا حرج في ذلك أبدا. أي نعم، لا حرج في ذلك أبدا، فإن الله سبحانه وبحمده قال في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم، أي نعم، فأتوا حرثكم أن شئتم. ومكان الحرث كما هو معلوم لديك الفرج، والله تعالى قال في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن يجوز للزوج أن يجامع زوجته الحامل ولا حرج في ذلك. المهم ألا يجامع المرأة وهي حائض، احفظ هذا الكلام، لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي حائض، ولا يجوز أن يجامعها وهي نفساء، ولا يجوز أن يجامعها في الضبر، ولا يجوز أن يجامعها في نهار رمضان وكل منهما صائم، ولا يجوز أن يجامعها وهي محرمة بعمرة أو حج، ولا يجوز أن يجامعها إذا كان قد ظاهرها ولم يكفر كفارة الظهار بعد، ولم يكفر كفارة الظهار بعد. أقول ثاني، لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته وهي حائض، ولا يجوز أن يجامعها وهي نفساء، ولا أن يجامعها في الضبر، ولا أن يجامعها في نهار رمضان وهما صائمان، ولا أن يجامعها وهي محرمة بعمرة أو بحج، ولا يجامعها وقد ظاهرها ولم يكفر كفارة الظهر بعد، فلا يجوز أن يمسها حتى يكفر. أي نعم. طيب، بالنسبة بارك الله فيك للتوكيل في الزواج، التوكيل في الزواج يعني هل ممكن أنت مثلا رجل مصري وتعمل في السعودية أو الإمارات أو الكويت أو الأردن أو ما شكل ذلك، وأردت أن تتزوج فوكلت أباك أو أخاك أن يتزوج لك، هل هذا يجوز؟ ما دام أبوك أو أخوك رجل مسلم وعاقل، أي نعم، خلاص يجوز أن توكله بشرط أن تعين له من تريد الزواج منها وتكون قد رأيتها وتعرفها، وهي أيضا قد رأتك وتعرفك، مثلا تكون أبناء عمومة أو أبناء خلان مثلا، أو تكون جيران وقد رأى كل منكما الآخر. أيوة، فإذا كنت تعرف هذه البنت ورأيتها وهي تعرفك ورأتك، وأنت أرسلت تخت تعقد عليها فوكلت أباك ليعقد عليها وأخاك، فهذا لا بأس به. أما تقول له أنا وكلتك تعقد لي على أي واحدة كده، لا، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذا فيه غرر وهذا لا يجوز. اي نعم، هذا لا يجوز. يبقى اذا اردت ان توكل، توكل واحد مسلم وبالغ وعاقل، وتعين له المرأة على ان تكون قد رأيتها وهي قد رأتك. ايوه، فحينئذ توكله، فهذا لا حرج فيه، بارك الله فيه. نعم نعم، ثم ماذا؟ ثم هذه سائلة تقول، شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي، أحبه ويحبني، تسأل شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، تقول له ايه؟ تقول له: تزوجت من ابن عمي، أحبه ويحبني، ولم يمضي على زواجنا سوى 6 شهور، وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل، فقلت له: هذا عيب، فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته. مرة ثانية، شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي، أحبه ويحبني، ولم يمض على زواجنا سوى 6 شهور، وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل، فقلت له: هذا عيب، فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته. فأجاب شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: ليس في هذا بأس، لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير ما حرمه الله، مثل الجماع في الدبر أو الجماع في الحيض أو النفاس، وفي أو في عبادة يحرم فيها ذلك، أو في الظهار حتى يكفر ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها، حرج على الزوجين فيه. طيب، حدود المداعبة بين الرجل وزوجته، حدود المداعبة بين الرجل وزوجته. الله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه على امرأته، أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه على امرأته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء، إلا في حال الحيض، إلا في حال الحيض. نعم، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث، ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس، ولا أن يطأها في دبرها، لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومحل الحرث هو الفرج فقط، محل الحرث هو الفرج فقط. طيب، بعض الناس عندهم غلاء في المهور وإسراف في حفلات الزواج وفيما يسمونه بشهر العسل. والحقيقة يا أخوانا، المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع، فإن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، فإن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، وكلما قلت المؤونة عظمت البركة. وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في المهور. وإذا جاء المهر ميسرا قالت المرأة: لا، إن بنتنا يجب لها كذا وكذا، أم الزوجة يعني. وكذلك أيضا المغالاة في الحفلات مما نهى عنه الشرع، وهو يدخل تحت قوله جل وعلا من سورة الأعراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الآية. وكثير من النساء يحملن أزواجهن على ذلك أيضا، ويقولن إن حفل فلان حدث به كذا وكذا. ولكن الواجب في مثل هذا الأمر أن يكون على الوجه المشروع، ولا يتعدى فيه الإنسان حده، ولا يسرف، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف، فقال إنه لا يحب المسرفين. أما ما يقال عن ما يسمى بشهر العسل فهو أخبث وأبغض، لأنه تقليد لغير المسلمين، وفيه إضاعة أموال كثيرة، وفيه أيضا تضييع لكثير من أمور الدين، خصوصا إذا كان يقضي، إذا كان شهر العسل يقضى في بلاد غير إسلامية، فإنهم يرجعون بعادات وبتقاليد ضارة. إذا قضى شهر العسل في باريس، في لندن، في واشنطن، في تايلاند، في ميلانو، إلى غير ذلك من هذه البلدان عند أهل الكفر والعياذ بالله، يرجع بعادات وتقاليد ضارة لهم ولمجتمعهم. وهذه أمور يخشى منها على الأمة. يذهب إلى موسكو بلاد الإلحاد، والعياذ بالله إلى رومانيا بلاد الإلحاد، فيعود بعادات ضارة لنفسه ولمجتمعه. أما لو سافر الإنسان بزوجته للعمرة أو لزيارة المدينة حيث شد الرحل للمسجد النبوي، حيث الصلاة فيه بألف صلاة، حيث الصلاة في الروضة الشريفة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، حيث يشد الرحل لمسجد الكعبة حيث الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، نعم، وتكتحل عينيه برؤية الكعبة ويطوف حولها ويستلم الحجر الأسود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال عليه الصلاة والسلام: يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق، ما دافع إخوانه ولا آذاهم، وإنما وصل برحمة، أي نعم، ومن المنان عليه باستلام الحجر. هنيئا لك يا من لم تؤذي أحدا من إخوانك وأخواتك واستلمت الحجر، فإنه شاهد لك يوم القيامة، أي نعم، هنيئا لك، نعم. ثم ماذا؟ ثم هل يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج؟ هل يجوز للوالد الأب أن يجبر ابنته على الزواج؟ يعني لا يجوز له أن يجبرها على الزواج، أين؟ وبعض أهل العلم قالوا إن كانت بكرا جاز أن يجبرها على الزواج والنكاح صحيح، ولكن الراجح في خلاف هذا، أيوة، الراجح أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج بمن لا تريد، حتى لو كان كفأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم: البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع، فيجب المصير إليه، أي يجب الرجوع إليه، ها وان تنازعتم في شيء ايه فردوه الى الله والرسول متى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. نعم فيجب المصير اليه. وعلى هذا فيكون اجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما. ها اجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما. اجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما. ايوه والمحرم لا يكون صحيحا ولا نافذا. يعني العقد ما يكونش صحيح اذا اجبر الاب ابنته على الزواج منه، لا يكون العقد صحيح، لان انفاذه وتصحيحه مضادا لما ورد فيه من النهي وما نهى الشارع عنه، فانه يريد من الامه الا تتلبس به او تفعله، ونحن اذا صححناه فمعناه اننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزله العقود التي اباحها الشارع، وهذا امر لا يكون. وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجا فاسدا، والعقد فاسد يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة. أما بالنسبة لشاهد الزور فالشاهد على الزواج ده هو عارف أن البنت غير موافقة فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ها ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. والحديث ثابت في الصحيحين حديث أبي بكر نفيع بن الحارث. فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقولوا قولة الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه. والأم اللي هي وقعت مكان بنتها، البنت مش موافقة فالأم متوقعة مكانها، هذا حرام أيضا. كذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبا فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله وإلا تعود لمثل هذا. يبقى الوقت فيه أم وقعت مكان ابنتها، مكان ابنتها التي رفضت الزواج من هذا الرجل، هذه المرأة آثمة، وفي شهود زور شهدوا على هذا الزواج وهما يعلمان أن البنت غير موافقة، هذا أيضا محرم، وهذه شهادة الزور، وهذا ليس من الكبائر فحسب بل من أكبر الكبائر، كما نص على ذلك من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة، كذلك كما لا يجوز للرجل أن يجبر ابنته على الزواج من رجل، أيضا لا ينبغي للرجل أن يجبر ولده أن يتزوج بنت أخيه أو بنت صهره أو كائنة من كان. لا يجوز للأب أن يجبر ولده أن يتزوج فلانة بعينها، فلا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها، سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي أو غير ذلك. وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدهن، لكن يقول تزوجها لأنها ابنة أخي أو لأنها من قبيلتك وغير ذلك. فلا يلزم الابن أن يقبل، ولا يجوز للوالد أن يجبره عليها. يعني لو خالف الابن الأب في هذا لا يكون عاقا ولا عاصيا. كذلك لو أراد الولد أن يتزوج من امرأة صالحة ولكن الأب منعه فلا يلزم الابن طاعته. كذلك لو أراد الولد أن يتزوج من امرأة صالحة ولكن الأب منعه فلا يلزم الابن طاعته. فإذا رضي الابن زوجة صالحة وقال أبوه لا تتزوج بها فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه وللولد فيه منفعة. ولو قلنا إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد، ولكن في مثل هذا الحال ينبغي للابن أن يكون لبقا مع أبيه، وأن يداريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع. أين ثم ماذا؟ هل يجوز للولد أن يعصي والده الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة؟ وهل يجوز دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج؟ يعني ابن بيتعلم ويريد أن يتزوج، ولكن أبوه يقول له لا تتزوج حتى تتم الدراسة، فهل يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لولده ليتزوج بها؟ يا إخوان انتبهوا، يجوز للولد أن يعصي والده فيما إذا طلب الولد الزواج وأبى الوالد، لأن هذه من المسائل الخاصة التي تتعلق بالإنسان نفسه، وممانعة الوالد له لا وجه لها إطلاقا، ولا يحل للوالد أن يمانع في تزويجه ابنه، بل الواجب على الوالد أن يزوج ابنه من ماله إذا لم يكن عند الابن مال. فإذا كان هذا الابن طالبا وليس بيده مال واحتاج للزواج وقال لأبيه زوجني، فيلزم أبوه تزويجه. أي نعم. وعلى كل حال يجب على الأب إذا كان غنيا أن يعف ولده بأن يزوجه بما يحصل به العفاف وجوبا، حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك. فإذا كان هذا هو الحكم الشرعي، فكيف يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزوج بحجة أنه لم يكمل الدراسة؟ وحسب تتبعي أن الزواج لا يمنع من الدراسة، لا بالنسبة للطالبات ولا بالنسبة للطلاب، بل إنه يعين على الدراسة، لا سيما إذا وفق الإنسان بامرأة تكون معينة له في دراسته بأن تكون على مستواه، فيتساعد الزوجان على دراستهما ويحصل النفع لكلا الطرفين. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم، فنتمم بقية الكلام حول مسائل في الزواج إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لحضراتكم حسن مشاهدتكم وحسن متابعتكم، وأسأل الله تعالى أن ييسر الزواج لجميع الشباب المسلمين، وأن ييسر الزواج لجميع الشابات المؤمنات القانتات التائبات العابدات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والوصية لأولياء أمور النساء ألا يغالوا في المهور، وألا يسرفوا في الحفلات، وأن ييسروا في الزواج حتى يتسببن في ستر أعراضهن. نعم، هذا والله أسأل لي ولكم. دوام التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل في الشريف.